رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، وتركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كفاء ما أرشد وبين وعلم وكفاء ما جاهد في الله حق الجهاد، وعلى الآل والصحب أجمعين. أما بعد، يا أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه الصلة قوة البيت لدي وإلي، لأن فيها صلة الدعوة إلى الله جل وعلا وإن بعدت الديار، وهذا من ما نرجو أن يكون فيه نصرة لدين الله جل وعلا عبر هذه الوسائل الحديثة. إنني أشكر الإخوة في جمعية إحياء الفؤاد فرع الجراء على ما ألحوا به من الاتصال وأدوا فيه من الرغبة المؤكدة على إقامة هذه المحاضرة عبر الهاتف، إذ لم يحصل التمكن من الحضور شخصيا. لهم الشكر والدعاء بالتوفيق والإعانة على هذه نصرة الحق. هذه المحاضرة العقيدة والمنهج، لا شك أن هذا الموضوع موضوع مهم، لأن الساحة الآن تحتاج إلى انضباط في عمل الإسلام بعامة وفي العلم الشرعي وفي النظرة إلى ما حول المرء من أحكام أشخاص ومن أطروحات ومناهج مختلفة. وأساس ذلك ومرجعه فهم العقيدة، عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، وفهم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، إذ العقيدة والمنهج عليهما المرتكب. الحقيقة المنهج داخل ضمن العقيدة، لأننا لو نظرنا إلى عقائد السلف الصالح ودرسنا كتبهم المختصرة والمطولة وجدنا أن المنهج بعض هذه العقيدة. المنهج معناه السبيل والطريقة التي يكون عليها أهل السنة بعد السلف الصالح، والسبيل والطريقة التي فيها يتعاملون مع من حولهم، كيف يتعاملون مع المسلم في البلد، كيف يتعاملون مع الحاضر الحربي، كيف يتعاملون مع المعاهد والمستأمن، كيف يتعاملون مع المسلم العاصي، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يتعاملون مع ولاة الأمور، كيف يتعاملون مع أهل العلم، كيف يتعاملون مع سلف هذه الأمة. هذا المنهج والطريقة في التعامل هي موجودة في كتب العقيدة. لهذا إذا قلنا المنهج فإنما نعني بعض الاعتقاد، لأن المنهج داخل ضمن العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا إذا رأيت عقيدة الواسطية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، وجدت أنه وضع أبوابا تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضع أصولا تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التعامل مع ولاة الأمر والتعامل مع الخلافات والاجتهادات المختلفة، وهذا هو ما يسميه المعاصرون في المنهج. العقيدة إذن والمنهج بينهما عموم وخصوص. المنهج خاص والعقيدة عامة، والعطف المنهج على العقيدة هذا لأجل الاهتمام به، كما عرف العمل الصالح على الإيمان في آيات كثيرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والآيات التي فيها حث العمل الصالح على الإيمان معناها أن العمل الصالح هو بعض الإيمان وجزء من الإيمان، لكن يجب عليه لأنه مهم. فالعطف عطف الخاص على العام في علم المعاني البلاغة ومقتضى الاهتمام بهذا الخاص وإفراد هذا الخاص بالذكر لأجل التنبيه عليه. إذا موضوع هذه المحاضرة مهمات العقيدة والمنهج، ولا شك أن ضوابط العقيدة والمنهج العامة التي نحتاج إليها كثيرة متنوعة، ولكن ننبه إلى مهمات منها كما عنونا لهذه المحاضرة. من ذلك هي أولى هذه الضوابط العامة والمهمات أن العقيدة هي أساس الدين وأساس الملة، هي التي بعث الله جل وعلا بها الأنبياء والمرسلين جميعا، هي الأساس العام ترك فيه الأنبياء والمرسلون، هي العقيدة العامة التي دعا إليها الرسل جميعا، فهي أولى المهمات وأولى الأولويات. الحو ذلك تبينه بقول الله، قول الله جل جلاله وتقدم ذلك الطرق، ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم عبر المسجد والمغرب، لكن البر آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه هي أصول الاعتقاد. كان الإيمان ستة ذكر في هذه الآية الخمسة، وفي آية أخرى ذكر الإيمان القدر. العقيدة من جهة الاهتمام بها، اهتمام المسلم بها يجب أن تقدم على غيره. كذلك العقيدة أولا في الدعوة، لأنها إذا صلحت العقيدة بالنفوس صلح العمل، واعتلف الناس على شيء واحد وعلى قلب واحد. نلحظ هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام معاذ لما بعثه إلى اليمن، إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات اليوم والليلة. هذا من الأحاديث التي تبين لك أنه يبدأ بالأهم فالأهم، كما ذكر ذلك إمام هذه الدعوة شيخ الإسلام عبد الوهاب رحمه الله في فضائل كتاب التوحيد على حديث معاذ قال فيه الكفاءة بالأهم بالأهم، إلا على أن التوحيد هو أهم المهمات وأوجب الواجبات عقيدة في تصريح عقيدة الناس وفي بيان ما تصلح به قلوبهم. معلوم أن بيان العقيدة يحصل بقدر ما يحتاج إليه، فلا يتحدث مع العامة بأمور الاعتقاد كما يتحدث مع الخاصة، بل أمور الاعتقاد بحسب ما دلت عليه النصوص، فيدعى الناس إلى ما دلت عليه النصوص من أمور العقيدة، فيبين للناس ما يجب عليهم من الاهتمام في أمر الاعتقاد. لما سئل شيخ الإسلام رحمه الله في كلامه على آيات الصفات وعلى أحاديث الصفات، وقيل له إنك فاتحت فيها العوام، قال أما قولكم فتحت فيها العوام وتحدثت فيها مع العوام فلم أحدث عاميا بتلك المسائل قبل، لأن تفريعات الاعتقاد التي تناسب الخاصة لا تناسب العامة، فالعامة يدعون إلى أركان الإيمان، الإيمان بالله بأنواعه بإجمال وتفصيل يناسبهم، وكذلك بقية أركان الإيمان من ضمنها الإيمان بالقدر، فإنه العامة يناسبهم ما لا يناسب غيره. إذا من المهمات في العقيدة أن نعي أن العقيدة أولا، العقيدة هي أول ما يدعى إليه، وهذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى آخرهم. ترك هذا التأصيل وترك هذه الأولوية يسبب أنواعا من الانحراف في الأمة، لأن الشهادات إذا كثرت في أول ما يبدأ به وفي تنفيذ الأولويات فإنه سيحصل خلل لا المنهج في التعامل وفي الدعوة، وسيحصل هناك فرقة لأن العقول مختلفة وأصبحت الدعوة مختلفة عند الناس. فإذا لم نرجع فيها إلى كلمة سواء القرآن والسنة فإن الاجتهادات ستكثر، بالتالي الاستراق سيزيد ويكثر في هذه السنة. والله جل وعلا أمرنا بالاعتصام بحبله وعدم التفرق، وقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو الكتاب والسنة والإسلام والعقيدة الصحيحة والشريعة التي جاءت في القرآن والسنة. ثم قال ولا تفرقوا، فيعم ذلك جميع أنواع التفرق في الدين وفي الدنيا. ثاني التفرق للدين مثل، والتفرق في الأبدان يكون نتيجة في التفرق في الدين. فإذا لم نرجع إلى كلمة واحدة في الدين لما دلت عليه النصوص فسوف تؤول الأمر إلى استراق للأبدان، كما قال جل وعلا عن النصارى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لما نسوا يعني تركوا حظا ونصيبا مما ذكروا به وأخذ عليه الميثاق، نسوا ذلك وتركوه مع العلم به ومعرفته، أغريت بينهم وألقيت بينهم العداوة والبغضاء. وهذا نراه اليوم فيما بين المسلمين الإسلام هو إليه العمل الإسلامي عامة، أنه بينهم ما بينهم من حبائل الشيطان والتفريق بين الصفوف. ثالث أسباب كثيرة، منها عدم الرجوع إلى كلمة واضحة في تحديد أولويات الدعوة وفي تحديد ما يجب دعا به في هذا الأمر. إذن المهمة الأولى هي أن تكون العقيدة أولا للدعوة إلى الناس، ولا شك أن هذا يختلف باختلاف البلاد واختلاف الحاجة. فإذا كان الناس أحوج إلى العقيدة بدأ بها، وإذا كان الناس على عقيدة صحيحة فإنه ينظر ما يحتاجه الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإذا العمليات بعد العقائد في تفصيلاتها، إذا كان الناس قد نبوا بفهم العقيدة الصحيحة ولم يكن بينهم سهل. المهمة الثانية في العقيدة والمنهج أن نعلم أن عقيدة السلف الصالح ونهج السلف الصالح هو النهج الواحد الذي يجب اتباعه، وهو الذي فيه النجاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة. في لفظ آخر قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا يدل على أن المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة عندما هي في طريقة الجماعة، طريقة الصحابة، طريقة السلف الصالح. ومعلوم أن طريقة الصحابة في العقيدة والمنهج واحدة واضحة بينة، فلم يختلف الصحابة في مسألة من مسائل الاعتقاد ذلك التابعون لهم والتابعون لهم أيضا بإحسان، وإنما اختلفوا في مسألة واحدة يعني من تأخر، وهي مسألة لهم كما قال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. فيعني في مسألة هل يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو لا يقال، مع أن الصحيح أن هذه المسألة لا يطلق فيها القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق لأن لكم لفظ قائل لفظي بالقرآن مخلوق هذا مجمل كما هو معلوم في تفصيله في موضعه. المقصود من هذا أن تبين لك أن المهمة الثانية التي تم بها كل داع إلى الحق على بصيرة أن يعلم أن العقيدة عقيدة السلف الصالح وطريقة السلف الصالح هي النجاة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث الاستمرار كلها في النار إلا واحد، الذي يريد النجاة يستمسك في سبيلة نوح في هذا الزمن وهي عقيدة السلف الصالح الداع أهل السنة والجماعة الحديث والحذر، الذين بينوا منهاج بينوا منهاجا واضحا وعقيدة واضحة لا لبس فيها ولا غبن. المهمة الثالثة في العقيدة والمنهج أن تعلم أن هذه السلف الصالح عقيدة السلف الصالح ومنهاج أهل السنة والجماعة هذا صالح لكل زمان ومكان لأن به النجاة. لا يقال هذا ناسب أزمنة مضت واليوم لا بد من مطروحات جديدة لأن الاتراق الماضي والحالي كله بينه عليه الصلاة والسلام وبين أن الفرق كلها ستكون في النار إلا من كان على مثل ما هو عليه وأصحابه. فإذا النجاة الحقيقية في هذا المنهاج وهذا المنهاج كما صلح للأولين فهو صالح للآخرين وليس وكما أصلح أول الأمة فإنه هو المؤهل الوحيد لإصلاح آخر هذه الأمة. وذلك حتى الخصائص في هذا المنهج من خصائص منهج أهل السنة والجماعة أنه منهج شامل لكل ما يحتاج إليه فهو شامل من جهة أنواع التعامل المختلفة فتعامل الإنسان مع نفسه يسأله حاجة أهل السنة والجماعة تعامله مع المؤمنين حبته لأهل الإيمان وموالاه أهل الإيمان بقدر ما هم عليه من أهل من المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله وكذلك تعامل المؤمن مع أهل العصيان هذا واضح في الكتاب والسنة واضح في منهج أهل السنة والجماعة كيف يتعاملون في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. كذلك ترفيق الإسلام بالعقيدة الواسطية التي أوصيكم بها كثيرا ذكر الأمر بالمعروف نهي عن المنكر قال بوصف أهل السنة والجماعة وهم مع ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. قال شراح العقيدة الواسطية قوله على ما توجبه الشريعة أوضحه شيخ الإسلام في مواضع أخرى من كتبه وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أطرافه وأطراله فيها وأحكاما فيها الناس فالمعتزلة لهم طريقة والخوارج لهم طريقة وفهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأهل السنة والجماعة لهم فكرة فعندك الخوارج غلبوا في ذلك أن لا جهدوا الأمر بالمعروف يحل به فكرة وما تقدر بما الدماء الكافرين وصفهم النبي عليه الصلاه والسلام بقوله ووصف القران بقوله يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان وكذلك الامر بالمعروف عن المنكر المعتزله او على ذلك معنى الخروج على الحكام فتبكت معه اذا كانت المصلحه خلونه في الخروج عليه وتثبت نصره للاسلام والرهائيه إذا غلب على ظن الانتفاع تذكر إن مع الذكرى وقال النهي عن المنكر فإنه لا ينهى عن المنكر حتى أن يفهم صاحب أن النهي عن المنكر سيتنفذ منه بقدر ما هو أحسن فإذا لم يظهر الإيمان أنه يحصل من هذا المنكر ما تدخر فإنه لا يجوز له أن ينهى عن المنكر إلا إذا تيقن أنه يتطلب العاقبة وأن لا يكون المفسد عام أما إذا كان مناجرات بشخص واحد إذا نهاه عن منكر فهذا مما يغتفر فيه لكن في الأمور المتعلقة بالأمة فإن النهي عن المنكر يجب أن يكون مع التيقن أن المصلحة حاصلة. أما إذا قيل ربما تكون المصلحة راجحة وربما لا تكون راجحة جلب المفاسد فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما هي قاعدة المقررة واعد الفقر. كذلك الصوفية حينما نظروا إلى الأمر المعروف عن المنكر عطلوه فلم يأمروا ولم ينهوا لا
بل سلكوا طريقا في التربية غريبة. فلهذا يخالف أهل السنة والجماعة مع السلف الصالح يخالفون هذه الفرق الغالية في الأمر والنهي وطوارج والمعزلة ومن شابهها والجاهلين في الأمر والنهي والصوفية وأهل الشهوات ويسلكون مسلك الوطن وهو أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ليس على أوامر ونهوها بل على ما جاء في النصوص من آداب وفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التعامل كذلك من خائر قبل نفس التعامل مع الكفار لديكم من ضوابط لما جاء شرع التعامل مع الحذر المستأمن المسألة بعهد وأمان وكما في آخر الحديث يتبع جنبتهم أدناهم ليس التعامل معه التعامل مع الحرب الذي أذن الحرب والعدل والله إلا الله أعلم كان لنا ذلك القرآن قال سبحانه فألهكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين فلم يخرجوكم من خارج هل تبرغوهم وتخلصوا بيتك الله يحب المقتصدين الذين يقاتلون بهم فلم يخرجون الديار ولا يخرجوكم العدوى لنا ويخرجوكم العدوى هؤلاء عدوى القصر وتطيب ورحل اليهم ما كان النبي عليه الصلاه والسلام كانت النبي عن المتاخرين. اذا التعامل المختلف يبين لك ان الحسد والعقيده الى دار السنه أنواع الشمولية في طبقات المجتمع كل نواجه نفسه نواجه الحرب إذا نواجه العاصي إذا نواجه المجتمع إذا نتعامل أنواع الحرب مختلفة ففيها شمولية من يقول إن عقيدتنا ينبغي أن تكون عقيدة سلفية ولكن تكون المجتمع مواجهة حصرية فكذلك العقيدة ذلك ثامن لجميع ما نحتاج إليه في أنواع التعامل. فالعقيدة سلبية والمواجهة أيضا يجب أن تكون سلبية حتى نكون قد برئنا من العهدة واتبعنا النص من الكتاب والسنة وأمر الله غالب ولكن أكثر الناس لا يعلمون كما قال سبحانه والله غالب والله غالب على أمره فقال وكان أمر الله قدرا مقدورا. أيضا طائف هذه الشريعة أنها تلقى عقيدة المنهج و أعتبر الصلاة أن يعاملون من عاداهم ما لا يعاملهم به من عادا وهم إذا رأوا عدوا لهم أو خصما لهم أو من وقعهم فإنهم لا يقع فيه أو من وقع فيه هذا لا يكثرون من أصلهم ولا يبدعون من أسمعهم ولا يبدعون من أسمعهم إلا بشكل هم
على عقيدته ومن هو على
أشربه فإنه لا يطلب له أن يتعدى عليه، فقال بل يجب عليه أن يمنعه بما يكره على ما يحب الله جل وعلا ويرضى ويرعى النفس وبعيدا عما يفرق الكلمة أهل السنة. ثالث بقوله سبحانه وقل للعباد يقول الذي أحسن، والحظ قول الله جل وعلا هنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني أحسن ما تجد قله حتى لا يكون ثم نقرة أو ثم ضرب. أما الإبان فهي الحبوث من رام إسلامي، كما يعلم أن الكفة إنما أدوا أولا بكار ثم استجابت الحلقة بعوضة الحمر إلى دراسة الكنسة، ولذلك يجب أن نمتلئ منهج أهل الجماعة أن نكون مختلفين متحابين قائلين بإخواننا من أحسن ما نجد، وإذا كان ثم اختلاف في بعض المسائل فيجب أن يرجع الجميع إلى العقيدة الواضحة والمنهج الواضح في تحكيم أهل العلم بذلك حتى يكون لهم كلمة واحدة، حتى يصدروا الرأي الواحد وتقوى صوتهم وتقوى صوتهم. طيب والجماعة أنه منهج مبني على تحكيم المطلوب ترك العقل، فالعقلانيون هؤلاء يفرعون في المنهج، يفرعون في المصالح المتوحمة ما لم تدل عليه النصوص، بل تكون النصوص دلت على شيء وكلام أهل العلم من أهل السنة يدل على شيء وهم يذهبون إلى أنحاء أخرى. فمن أصول منهجنا أننا ندع العقل للنص، إذا جاء النص فلا مجال للاجتهاد، لا مجال لإهمال العقل، والمصلحة توجد حيث وجد الشرع، حيث وجد الأمر فتم المصلحة، وليس العكس كما يقوله من لم يوفق، إما يقولون حيث وجدت المصلحة فتم شرع المصلحة، حيث وجد الشرع فتم المصلحة، وهذا من أصول أهل السنة فيما لونوه وفيما يحكمون به، فترى أنهم في مسائل التوحيد قدموا النص على العقول والأقيسة، في الصفات قدموا النص على العقول والأقيسة، بل كان المنهج العقلي هو منهج أهل البدع، كذلك في مبنى في المنهج أمر كبير في العلوم والأمر في أمر مختلف مع الفئات، إنما يقدمون طارحين العقل إلا فيما للعقل فيه مجال للاجتهاد، فإذا وجد الأمر لا مجال للعقل إلا فهم الأمر، أما الإفراد والعقليات والمصالح المختلفة إفراد والتفرق فهذا غالب إلا فيما للعقل فيه مجال للاجتهاد، فإذا وجد الأمر لا مجال للعقل إلا فهم الأمر، أما الإفراد والعقليات أرجع إلى أصل الموضوع وأنتقل إلى المهمة التي بعدها من العقيدة والمنهج، أن من مهمات في عقيدة أهل السنة والجماعة منهج السلف الصالح في أنهم يهتمون هذا الناس من عذاب الله جل وعلا، وهذا أصل عام في دعوتهم، وأنهم في دعوتهم يريدون إنقاذ الناس من عذاب الله جل وعلا، ليس لهم قصد غايات ذلك، وإنما الغاية هو تحقيق عبودية الناس لرب العالمين، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له غلام يهودي يخدمه، افتقده النبي عليه الصلاة والسلام، فلما افتقده النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنه وقيل له إنه مريض، فذهب عليه الصلاة والسلام ليزوره، فلما زاره قال يا غلام وجده في مرض شديد يوشك معه، قال يا غلام قل اشهد أن لا إله إلا الله وأن كان بجانب الغلام والده التفت الى ابيه لانه يستشير هل يقول ام لا يقول. واليهود كما هو معلوم يعلمون ان الحق مع النبي عليه الصلاه والسلام ولكن يكابرون. قال سبحانه يعرفونهم الذين اتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون ابناءهم وان كثيرا منهم فان فريقا منهم يكون الحق هم يعلمون. قال خالد الغلام له اطع ابا القاسم. فلما قال هذا قال الغلام اشهد ان لا اله الا الله وحسن محمد رسول الله هل انا وجه النبي عليه الصلاه والسلام. فرحا اسلام الغلام. هذا غلام صغير في السبع الاخير من الموت صار لاجله حركه من راس هذه الامه وهو المصطفى عليه الصلاه والسلام لزيارته ولدعوته الى الله جل وعلا. لم ينظر هل هذا الغلام الذي في مرض الموت هل انتفع انا منه او لا انتفع، هل سيكسب الدعوة قوة أو لا يكسب الدعوة قوة، إنما المقصود أن تكون هذه النفس مسلمة لرب العالمين، شاهدة شهادة الحق، لنا هي مصلحة وقوة أو ليس كذلك، هذا ليس إليها، المهم تعبيد الناس لرب العالمين جل وعلا. هذا تلحظه في سورة يوسف عليه السلام، فإن يوسف عليه السلام دعا بدعوته هذه وهو في السجن. دعا إلى التوحيد وهو في السجن مع السجن، ودعا إلى التوحيد وهو في مستوى المسؤولية في مصر، أي في كل حال في هذا الحال وهذا الحال وهو سجين وهو في أعلى مستوى في مصر، دعا إلى دعوة واحدة. فتبين من ذلك أن هذا المنهج يمشي معنا دائما، سواء أسلم الناس أو أطاع الناس أم لم يطيعوا فليس هذا يحملنا، إنما شأننا أن تكون دعوتنا الغرض منها إنقاذ الناس من سخط الله، إنقاذ الناس من عبادة غير الله، إنقاذ الناس من النار، حيث قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه الله به من النار. فمنه نعلم أن لم تجعل هذا الهدف هدفه فإنه خالف منهج أهل السنة والجماعة، فإن المقصود هو إنقاذ الناس، ليس المقصود المصالح المختلفة للدعوة الدنيوية التي يظن أنها وسيلة لتحصيل الخير. المقصود من ذلك أن يتعبد لله جل وعلا رب العالمين، وأن تكون الصلة بالناس صلة لرب العالمين لأجل إنقاذ الناس. ولهذا ترى أن أكثر أهل السنة والجماعة في القرون المختلفة لم يدخلوا في الدول أصلا، أئمة الحديث وأئمة السنة وأعلام الإسلام لم يدخلوا مع الدول ولم يدخلوا مع أمراء المؤمنين ولم يدخلوا مع الخلفاء، رغم أنه قد يبدو للذهن أنهم لو دخلوا معهم لكان فيه إصلاح عظيما وفعلوا لكان فيه، لكنهم ما اختاروا ذلك لأن الناس يتقبلون ما هم عليه ويقبلون عليهم فنحتاج إلى هذا. وهذا الأمر لا شك أنه من المهمات في أن هدف الدعوة محدد والغرض منها هو دعوة الناس وتعبيد الناس لرب العالمين، سواء كان المقبل على هذه الدعوة كثرة أم كان المقبل عليها قلة فإن هذا ليس هو الذي نعنيه، فإنما يعنينا أن يستجيب الناس لرب العالمين جل جلاله وتقدس أسماءه. نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما لم يؤمن معه إلا قليل، وهذا القليل كانوا 80 أو 70، وفي بعض الروايات أنهم كانوا 14 ما بين رجل وامرأة. هذه حصيلة دعوة واحدة لم تتغير في 1000 سنة إلا 50 عاما. فإذا من المهمات في الدعوة والمنهج أنه إذا اختلف الناس وتنوعوا في أطروحاتهم أننا لا نتغير، لأن أهل السنة لا يستخفهم الذين لا يؤمنون. الله جل وعلا أمرنا بالصبر وألا نتغير مع تغير الناس في غايات دعوتنا. نعم الأساليب قد تتغير كما تغيرت أساليب السلف في الكتابة وفي الذهاب والرحلات إلى غير ذلك، لكن غايات الدعوة واحدة كما قال سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. ولاحظ هذا النهي ولا يستخفنك، لأن الداعية إلى الله جل وعلا قد يترك الصبر ويستخفه الذين لا يوقنون ويذهب إلى أساليب أخرى لم يلزم يأمر الله جل وعلا بها ولم يرضها نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن الغاية إذا كانت واضحة واحدة فإن الصبر عليها مهما تطاول الزمان هو المنهج الصحيح. أصبر عليها ولو لم يؤمن أحد ولو لم يؤمن إلا قليل. الأنبياء منهم من لم يؤمن به أحد ما جاء في الحديث الصحيح. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد ويأتي النبي ومعه رهط ومعه الرهط ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا أيضا ورؤياه الحق أن النبي جاء وليس معه أحد ويأتي النبي وليس معه إلا الرجل والرجلان وهكذا. فإذا هذا يدلنا على أن الاغترار بالكثرة هذا ليس أحضر الكثرة مع الثبات على المنهج فهذا خير وهذا توفيق من الله جل وعلا. أما لأجل تحصيل الكثرة نترك أصوليات المنهج ونترك أولويات الدعوة ونترك ما دلعنا عليه كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. لهذا الحظ فجاء في آخر سورة يوسف عليه السلام وهي السورة التي دعوة طولها وأخلاق الداعية والابتلاء الذي يحصل في أهل الدعوة وما أشبه ذلك. في آخرها ذكرت مهمات عظيمة وأصولا وذكرت أصول عظيمة في الدعوة منها قوله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بهم. قال في نفس السورة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال في آخرها في الصفحة الأخيرة كل هذه الآية قال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يعني ما نهى عن الاغترار بالأكثر قال لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وبعدها قال جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء فلا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إذا المسألة ليست مسألة استعجال فقد نعرف على منهج المهدوم في الشرعاء وهذا المنهج قد بينه أئمتنا من أهل السنة والجماعة فلا لبس فيه ولا اضطراب ولله الحمد ولا اختلاف. نصبر عليه وندعو إليه مهما تطاول الزمان إن كثر الناس فنعمة وإن لم يكثروا ويستجيبوا فهذا هذه حكمة الله جل وعلا ولا نترك وصول منهجنا لأجل تحصيل أشياء أخرى. نحن نتعبد بالسير على هذا المنهج وأما هدى الناس فإنه إلى الله جل وعلا كما قال سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إذا تبين لك ذلك واتضح لك هذا الأصل العظيم فقارن ما بين دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة بين دعوته في المدينة. وفي مكة ثبت على كلمة واحدة أرادوا منه أن يدهن وأن يداهن أن يكون بينه وبين المشركين شيء من التفاهم فأنزل الله جل وعلا عليه سورة عظيمة سورة كافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبدكم إلى آخر السورة. كذلك أنزل عليه قوله جل وعلا أنزل عليه قوله جل وعلا ردوا لو يدهنوا فأنزل عليه قوله ولولا أن ثبتناك فقد كدت تركن إليه شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف المعاد الحياة. وفي المدينة فكثيرين بينه وبين المشركين حرب ما استجاب أحد إلا قليل وكانت الاستجابة أكثر من مكة ولكن المنهج واحد والثبات عليه واحد. ولكن في آخر نبيه عليه الصلاة والسلام أذناكم أفواجا إلى الإيمان آمن في سنتين أو ثلاث سنوات أكثر من 100,000 وحصيلة 20 سنة كلها لا تزيد عن 2,000 أو 3,000. إذا كان كذلك فيبين لنا أن الله جل وعلا حكمته ماضية وعلينا الثبات على المنهج والصبر عليه على أولوياته واستجابة الناس لذلك هذه إلى الله جل وعلا. نعم الوسائل علينا أن نطرق جميع الوسائل الممكنة في التأسيس والدعوة دعوة الناس إلى منهج السلف الصالح وإلى سعته وشموله لأن أحق المناهج في الواقع باستجابة الناس هو منهج السلف الصالح لأنه هو الاعتقاد الصحيح والطريقة الصحيحة. واضحة وهو المحقق ويواطب عليه الناس، لكن قد يقصد أصحاب المنهج الصحيح بعدم طرق جميع الوسائل الممكنة للتأثير على الناس في المنهج، فنؤثر على الناس بوسائل الإعلام مختلفة، نؤثر على الناس لا تؤثر على الناس بكل شيء ليس فيه نقبة على باب الوسائل إذا كانت رحب نحن أو لا فيها، وإذا أشكل في بعض الوسائل الحكم يرجع إلى أهل العلم. طيب، هذه بعض المهمات لا شك أن هناك أشياء أخرى تتعلق بهذا الموضوع والنظرة وهو مهمات العقيدة والمنهج، ونرجوها إن شاء الله تعالى إلى وقت آخر في محاضرة قادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعون والرشاد، وأن يجعلنا من أنصار دينه المجاهدين في سبيله، العاملين بالمعروف الناهين عن المنكر، الباذلين وقتهم في سبيل الدعوة إليه، ونسأله سبحانه أن يثبتنا على الحق وألا يضلنا بعد إذ هدانا وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، فإنه سبحانه جواد كريم. أسأله سبحانه لي لكم ولسان أهل الإسلام التوفيق لذات القول والعمل، وأن يعيدنا من شر أنفسنا والشيطان، وأن يقينا شر الغفلة، فإن الغفلة إذا استحكمت على القلوب أضرت بها، فنسأله سبحانه أن يفتح لنا أبواب الخيرات وأن يغلق علينا أبواب الشرور والمنكرات، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا الرحيم. آخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين.
الفرق بين العقيدة والمنهج فقد بينته في أول المحاضرة سيرجع إليها، وأما قدح المنهج يعتبر قدحا في العقيدة، المنهج إذا كان القدح فيه في أصوله فلا شك أن هذا يعتبر قدحا في العقيدة، يعني إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر على طريقة الخوارج أو على طريقة المعتزلة فهذا قدح في العقيدة، كذلك إذا عامل المؤمنين غير معاملة التي ذكرت في منهج أهل السنة والجماعة يعني في أصلها كفر أهل الإيمان أو بدعهم وتولى غيرهم ومدح أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والأشاعرة ونحو ذلك فهذا قدح أيضا في المنهج، وكذلك إذا عامل ولاة الأمور بغير التعامل الشرعي فسعى في الخروج عليهم بالسلاح فهذا لا شك انه قدح في المنهج، فاذا اصول منهج اهل السنه والجماعه في انواع التعامل اصول المنهج اذا خالفها فانه يكون مخالفا للعقيده عقيده اهل السنه والجماعه، هذا كان السلف يذكرون عن فلان مثلا يقولون كان فلان يرى السيف يعني يرى الخروج بالسيف على ولاه الامر الشرعيين الذين تجب لهم الحقوق الشرعية السمع والطاعة والبيع إلى آخرها، وأما إذا كان الخلاف في بعض وقوع المنهج التي يسوغ فيها البحث فهذا لا يخرج عن العقيدة، فالعلماء اختلفوا في بعض مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يوجب ذلك أن من خالفها خالف الاعتقاد، وضابط ذلك أن نقول ما أجمع عليه أئمة أهل السنة والجماعة من أصول المنهج وفروعه، فإن انتداب أهل السنة وأئمة الأثر وأئمة السلف في ذلك يعد خلافا في العقيدة. وإذا كانت المسألة بينها وبينهم خلاف في مسائل بعض تفريعات المنهج فإنه قد يكون في بعضها خلافا دائما. وإذا أشكل شيء من ذلك من حيث التطبيق، يعني ما أريد من الإخوة أن ينزلوا كلامي على بعض ما في أذهانهم وقد لا يكون في ذهني ما في أذهان المستمعين، فلهذا إذا أشكل شيء فيعرض بخصوصه ليكون الجواب هل هذه تخالف
العقيده ام تخالف العقيده والله اعلم. يقول تعلمون يا شيخ ما يجوز الساحه التعليميه هذه الايام من الفتن والنزاعات، واذا راينا الشيخ من يحاول ان يوجه الشباب في المنهج مخالف بما عليه السلف ويخالف ما يقره سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم من علماء الأمة كما نوقفنا منه.
هذه المسألة مسألة كبيرة ولا شك، ولا شك أن منهج السلف والجماعة منهج السلف الصالح واضح بينه علماء الأمة في هذا الزمن كسماحة الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز وكشيخ العلامة فردين الباني وفضيلة الشيخ محمد بن صالح المأمونين وغير هؤلاء العلماء المأمونين على منهج السلف الصالح. نقول ان المسائل التي يدعى فيها الى غير منهج اهل السنه والجماعه مما قرره ائمتنا وعلماؤنا يجب الحذر من هذا الذي دعا الى خلافها والتحذير منه ايضا، لان هذا يؤثر على الناس، ولكن يكون الحال التحذير بطريقة يمكن معها قبول الناس للحق، لأن أحيانا يكون التحذير يغري بالاستمساك بما عليه الأول الغلط والتعاطف معه، فإذا جاء بأسلوب علمي صحيح وبإقناع ولم يكن فيه طبابة وغلظة فإن هذا يكون أدعى للقبول وأدعى للنسيان أو ترك ما عليه المخالف بطريقة أهل السنة والجماعة، لأنه يكون تميل إلى التعصب، فإذا جاء من يغلق في بعض المسائل قد يجعل الناس يستمسكون من المتعصبين يستمسكون في مقالة صاحبهم ولو كانت على غلط. لهذا نقول لا شك أن الاستمساك بالسلف الصالح في أنا وعلمائه هذا واجب، المخالف له يجب حقه يجب أن يبين له ذلك فإن رجع فالحمد لله، وإلا سيحذر الناس من ذلك بالطريقة الشرعية الصحيحة التي يكون معها التأهيل وعدم فتح الباب.
هناك سؤال الشيخ يسأل طالب علم في بداية الطلب بماذا يبدأ وكيف يبدأ ونصيحة الشيخ
هذا لك مجموعة من المحاضرات والدروس تتعلق بمنهجية طلب العلم العامة، منهجية طلب الحديث، منهجية طلب الفقه بخصوصها، منهجية طلب العلم التفسير، منهجية طلب علم العقيدة، كلها فيه لي عدة محاضرات في ذلك، والدقائق القليلة هذه لا تمنحني أن أستعرض ذلك لأن الاختصار في هذا الموضوع قد يخل به، فأرجع الإخوة إلى ما سبق أن ألقيته من الدروس في هذا المجال ولعلهم يجدونها عندهم إن شاء الله تعالى. خمسة أسئلة إذا خلصت الخمس قل في أمان الله.
يقول هناك من يستدل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي بات عند الرجل حديث مشهور على جواز الكذب لمصلحة الدعوة، فلا يعني يصلح أن يستدل به؟
الكذب من أخلاق المؤمن ولا من صفاته، بل هو من صفات أهل النفاق. ولا يجوز الكذب إلا في مواضع كذب الحب وكذب الرجل على أهله على زوجه فيما فيه مصلحة الاجتماع والاختلاف ونحو ذلك مما جاء بيانه الحديث. بعض أهل العلم يرى أن ما كان فيه مصلحة شرعية متحققة يجوز الكذب فيها قياسا على الثلاث المذكورة في الحديث، ورد عليه طائفة من أهل العلم أيضا بأنه لو كان كذلك لما أبيحت المعاريض، والمعاريض جاءت إباحتها في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي روي بإسناد لا بأس به، في المعاريض مندوحة عن الكذب. معنى المعاريض أن يذكر لفظا يمكن أن يفسر بتفسيرين، المتحدث يريد تفسيرا له والسامع يفسر بتفسير آخر. المعاريض هذه إذا لم تكن عند القاضي ولم تكن محلوفا عليها فإنها لا بأس بها، أما إذا كانت في مسائل الحقوق وفي مسائل القضاء أو فيما يحلف عليه فإنه حتى المعاريض لا تجوز. لكن المعاريض فيها مندوحة عن الكذب فيما يتعامل به الناس إذا احتاجوا إليها، مع أن الأفضل تركها وأن يكون المرء واضحا فيما يقول. في أمور الدعوة هذه تنقسم، منها أشياء يجوز فيها أو للكذب لمصلحة الدعوة العامة، ومنها أشياء لا يجوز فيها، هذه لابد فيها من علم شرعي يميز بين هذا وهذا. لكن الأصل عندنا أن الكذب لا يجوز إلا الثلاث المذكورة في الحديث، وأما غيرها فتنازع فيه أهل العلم، والراجح أن يترك الكذب إلا لمصلحة شرعية عليا حققة يرعاها أهل العلم في فتوى خاصة، فهذا لا بأس به في أمور تتعلق بجهاد أو يتعلق بما مضرته وينظر لو لم يحدث الناس كثير عن الإيمان وأكثر ذلك، فهذه في كل أمر مقال.
يقول هل الدعوة التوقيفية أم تطرق يعني بالغايات، وهل يعني يسأل عن بعض الوسائل مثل السلسليات والأناشيد وغيرها التي تسمى
هذا الخامسة ولا هذا السادس؟ هذا السادس ولا الخامس؟ أنتم أوسع وسائل الدعوة هذه الكلام فيها كثر كما هو معلوم، هل هي توقيفية أو ليست توقيفية، لكن أصل ذلك أن يعلم أن الدعوة عبادة لله جل وعلا، وغاية إذا كانت مقصودة فإن الوسيلة لها حكمها بشرط أن لا تكون محدثة منهيا عنها، لأن الوسائل لها أحكام الغايات. فهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل فيما يتعلق بمواعيد المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة مسألة أصولية كبيرة، ويمكن أن نختار فيها قول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المقام، هو أن ما لم يقم المقتضي بفعله في زمنه عليه الصلاة والسلام في أمور العبادة أو في أمور الدنيا فإن إحداثه يعتبر من المصالح المرسلة، إذا لم يقم المقتضي لفعله بعهده على الفاروق. يدخل في هذا النداء النداء الجمعة الأول الذي فعل عثمان رضي الله عنه جمع المصحف وكتابة الكتب إلى غير ذلك. فإذا وسائل الدعوة قد تكون من المصالح المرسلة في بعض المقامات، قد يكون وسيلة الدعوة هذه قام المقتضي لفعلها في عهده عليه الصلاة والسلام وتركت، وقام المقتضي لفعلها في عهد السلف الصالح وتركت، فنعلم بذلك أنها محدثة وأنه لا يبلغ الأصل بها، وإلا فالأصل الوسائل لها أحكام الغايات، وإذا كانت الغاية محمودة مقصود محمود وسيلة لها حكم الغاية، إذا كانت الغاية واجبة فالوسيلة واجبة، إذا كان المقصد مستحب فالوسيلة محبة وهكذا. وسائل الدعوة في هذا العصر مختلفة، منها أشياء جائزة بالاتفاق ومنها أشياء ممنوعة من أهل العلم بالاتفاق، ومنها أشياء مختلفة فيها هل تثور أم لا تثور. هذا يجب إذن الرجوع في ذلك إلى أهل العلم في تحديد هل هذه الوسيلة جائزة أو ليست جائزة، فيها تتفتح من الوسائل عند أهل الدعوة. نسأل الله الكريم أن بما يحبه ويرضاه، وأن يجعل اجتماعكم اجتماعا مرحوما، وأن يجمع شملكم ويؤالف بين قلوبكم، وأن يجعلكم قوة نعتز بها، وأن يصلح لكم القول والعمل والنية، وأن يغفر لكم ولوالديكم ويصلح أبناءكم وأهليكم. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين.